بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع من الفقه الواضح. 2. الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة. وإذا أردت أن تقضي حاجتك في المرحاض فقل قبل أن تدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك الأمر في الخلاء قبل تشمير الثياب. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وإنما يقول العبد ذلك لأن أماكن قضاء الحاجة غالبا ما تكون مأوى الشياطين إذا كانت في الخلاء، أما في البيوت فذلك نادر جدا. وما ينبغي أن يقال للصبيان: إن بهذه الأماكن التي في البيوت شياطين من الجن، حتى لا يخافوا. 3. دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى. وإذا أتيت إلى المرحاض فادخله برجلك اليسرى، فإذا أردت الخروج منه فاخرج برجلك اليمنى، وذلك تمييز لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة. فإنك لو دخلت المسجد ينبغي أن تدخله برجلك اليمنى وأن تخرج منه برجلك اليسرى. 4. عدم استصحاب ما فيه ذكر الله. وينبغي على المسلم ألا يصحب معه إلى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله كمصحف وخاتم إلا إذا خاف عليه الضياع وكان في حرز أمين. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. أخرجه الحاكم. 5. عدم الكلام والذكر باللسان. فلا ينبغي على المسلم أثناء قضاء الحاجة أن يرد السلام ولا يجيب مؤذنا، وإذا اعتصى قال الحمد لله بقلبه، لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ. أخرجه أبو داود والنسائي. وقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود. وقد اتفق الأئمة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو برد السلام، واتفقوا على حرمة كشف العورة والنظر إليها، فإذا انضم إلى كشف العورة الكلام أوجبا معا مقت الله عز وجل، كما أفاده حديث أبي سعيد المتقدم. والمقت هو أشد الغضب والعياذ بالله أكرم الأكرمين. 6. ما يقال بعد قضاء الحاجة. وإذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المكان المعد لذلك فليقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو ليقول: غفرانك، أي أطلب مغفرتك. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه أحمد والترمذي. ولكن لماذا كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستغفر بعد قضاء الحاجة؟ قيل: إنه كان يستغفر لتركه الذكر في تلك الحالة، ولما ثبت أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله إلا في قضاء الحاجة، فاعتبر ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا يستغفر منه. وقيل: استغفر لتقصيره عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج. ثم لماذا كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ أقول: هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب، لمن كان له فطنة، فإن العبد يحمد ربه عز وجل في كل حال وعلى كل حال، لا سيما إذا كان الله سبحانه وتعالى قد عافاه من ضرر محقق، مثلما لو بقي الخبث في جوفه، فإن احتباس البول والبراز من الخطورة بمكان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يذيق العبد لذة الطعام ويذهب عنه أذاه. 7. كراهة التخلي في الطريق والظل، ويكره للمسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم، وهو المكان الذي يجلسون فيه تحت الأشجار والجدران ونحوها، فإن في ذلك ضررا كبيرا على الناس وضررا على المتخلي نفسه، فإنه بعمله هذا يستوجب لعن الناس وسخطهم عليه. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في الطريق أو ظلهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجه أبو داود ومسلم. 8. كراهة البول في موضع الاستحمام، ويكره أن يبول الرجل المسلم في مستحمه، أي الموضع الذي يستحم فيه، إلا إذا كان الحمام به بالوعة. وأمن على نفسه رشاش الماء، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه أحمد وأبو داود. 9. كراهة البول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الدائم في مكان واحد لا يجري ولا يتجدد، وقد نهى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن البول في هذا الماء الراكد ليظل طاهرا ينتفع الناس به. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. 10. كراهة البول قائما، يكره للمسلم أن يبول قائما، فإن البول قائما يتنافى مع الأدب والمروءة ومحاسن العادات، وقد بال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائما مرة لبيان الجواز. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: انتهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى سباطة قوم، أي ملقى القمامة والتراب، فبال قائما، فتنحيت أي بتعدت عنه، فقال ادنه أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد أنكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن يكون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد بال واقفا، فقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه مسلم وغيره. وقول عائشة هذا لا يتنافى مع حديث حذيفة المتقدم، لأنه مبني على ما علمت، وحديث حذيفة يفيد الجواز، ولكن لا ينفي الكراهة، لأن هذا الفعل لم يتكرر منه، وربما لم يقع منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا هذه المرة، ولعله كان مضطرا، لأن الموضع الذي بال فيه كان مستقذرا لا يسمح بأن يجلس الرجل فيه ويرمي، أو لا يسمح بأن يجلس الرجل فيه ويرمي ثوبه وراءه يستتر به كعادة من يقضي حاجته في الخلاء. وقيل: بال واقفا لمرض كان في مأبضه، أي باطن ركبته. فقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، أو كما قال: ولكن البيهقي والدارقطني قد ضعفا هذا الحديث، ولو صح لكان عذرا مقبولا. وروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي من مرض الصلب بالبول قائما، فلعله فعل ذلك لمرض كان في صلبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 11. التحرز من رشاش البول. ينبغي للمسلم أن يتحرى المكان الذي يقضي فيه حاجته بحيث لا يصيبه من النجاسات شيء، فلا يبولن في المكان الصلب ولا يبولن قائما إلا لضرورة كما تقدم، فإن المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة، وإن عدم التحري من البول يوجب عذاب القبر والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة وكل عذاب أعده الله سبحانه وتعالى. وتابع كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية، منها ما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك ورضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. رواه الجماعة. 12. النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث يفيد عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ولكن هل النهي في الحديث للكراهة أم للتحريم؟ وهل النهي عام في جميع الأماكن في مكة والمدينة والصحراء والبيوت، أم هو خاص بالصحراء والفضاء دون البيوت، أم هو خاص بمكة وبمن يرعى الكعبة وليس بينه وبينها ساتر؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وتوسع الشوكاني رحمه الله سبحانه وتعالى في ذكر الخلاف والمناظرة، وأطال في كتابه النفيس نيل الأوطار. والأصح عندي أن النهي في الحديث للتحريم لمن كان يقضي حاجته في الفضاء مستقبلا القبلة أو مستدبرها دون ساتر، أما إذا كان أمامه ساتر أو كان في المرحاض فلا يحرم عليه استقبال القبلة ولا استدبارها، ولكن يستحب له أن ينحرف عنها إن استطاع وإلا فلا. يدل على رجحان هذا القول ما رواه أبو داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، أي يبول اتجاهها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ويدل على رجحانه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ولعل السبب في هذا النهي هو تعظيم أمر القبلة في نفوس المسلمين، فلا يستقبلها المسلم عند قضاء الحاجة بوجهه ولا يستدبرها بدبره دون أن يكون بينه وبينها ساتر، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1: راح دابته أو أجلسها. 2: الغائط هو الفضاء الذي تقضى فيه الحاجة. متابع. الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر ونحوه، ولكن يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا أو استبراء حكمه، والاستنجاء واجب على المشهور لأنه إزالة لنجاسة حلت بعضو من أعضاء البدن، وإزالة النجاسة من الثوب والمكان والبدن واجبة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويشرع الاستنجاء قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء، فمن نسي أن يستنجي قبل أن يتوضأ فله أن يلف على يده اليسرى خرقة يستنجي بها، وهذا عند من يرى أن مس الذكر وحلقة الدبر ناقض للوضوء، وسيأتي تفصيل نواقض الوضوء فيما بعد. كيفيته: 1. أن يفرغ المسلم أو يفرغ المسلم ذكره من البول تماما بطريقته الخاصة، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أخرجه الدارقطني عن أنس، ولقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاثة. رواه أحمد وابن ماجه أو كما قال. ويستحب أن يكون نتر الذكر إلى الأسفل حتى لا يصيبه رذاذ البول، والنتر والعصر والاتكاء على القدم اليسرى والوقوف والمشي خطوات، كل ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول. باء، وعلى المسلم أن يستنجي باليد اليسرى لا باليد اليمنى إلا لضرورة، فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شيء طاهر كالأكل والشرب والكتابة وما إلى ذلك. جيم، فإذا قام مسح الماء في سرواله كي لا يشك في خروج شيء منه ذكره، فإن الوسواس يوجد حرجا للمسلم، وقد نهى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن التمادي في الوسواس، وأمرنا أن نقطع الشك باليقين، والوسواس خبل في العقل ونقص في الدين. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، قال الشوكاني رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه أي عن أنس، وصحح إرساله ونقل أو نقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في كتابه النفيس: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه، أن يرش عليه ماء بعد الاستنجاء، وكذلك سرواله بالماء إذا بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة. فمن وجد بللا قال في نفسه: هذا من الماء الذي نضحته، لما رواه أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح، يعني يرش على فرجه أو على سرواله ماء حتى لا يتطرق إليه الوسواس. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. الاستجمار، وإذا لم يجد المسلم ماء يستنجي به فليستجمر بالأحجار، والأحجار التي يستجمر بها يستحب أن تكون وترا ثلاثة أو خمسة أو سبعة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أخرجه أبو داود. وقال الشافعي وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا بد من التثليث لحديث جابر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من استجمر، أعيد، قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. أخرجه أحمد والبيهقي. والمهم أن ينقي المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليها، والغالب أن النقاهة لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر. ويستحب أن تكون الأحجار خشنة بالقدر الذي يمكن للمستبرئ أن يزيل به أثر النجاسة، ويجب أن تكون الأحجار طاهرة، فإن النجس لا يطهر غيره. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. أخرجه البخاري في الحاشية. واحد، انتهى بتصرف، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. والركس هو النجاس، ويكره الاستجمار بعظم أو رجيع، والرجيع هو روث الدواب. عن عبد الرحمن بن يزيد قيل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه أحمد ومسلم. والحكمة في نهيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث أنهما طعام الجن. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها أو يتبعه بها، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق، قال: من هذا؟ أعيد، قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض، أي أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فجئته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، فوضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. وقد أفتى الحنابلة والشافعية بعدم جواز استعمال العظم والروث في الاستنجاء لورود الأحاديث الناهية عن ذلك. الاستجمار بالورق المكتوب هذا، ويحرم الاستجمار بالورق المكتوب ولو بغير الخط العربي لشرف الكتابة، فضلا عن أن الورق لا يقطع أثر الغائط في الغالب ولا أثر البول. الاستجمار بحائط المسجد أو حائط الغير، ويكره الاستجمار بحائط المسجد تنزيها للمسجد عن النجاسات بوجه عام. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قالوا: في تفسير هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى أن تنزه عن النجاسات وتصان عن الأفعال المرذولة والأقوال المذمومة. ويكره الاستجمار أيضا بحائط الغير، فإن في ذلك نوع اعتداء. في الحاشية: واحد، اسم مكان تسكنه الجن، ولعل هذا كان طعام جن نصيبين على وجه الخصوص، ولا مانع أن يكون طعامهم في كل زمان. والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى: هل الاستجمار بالأحجار يكفي عن الاستنجاء بالماء؟ أقول: نعم يكفي، حتى مع وجود الماء على المشهور من أقوال الفقهاء، وإن كان المستحب الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالأحجار، لأنه أنقى للفرج وأكمل في التطهير. وقد أخرج أحمد والترمذي أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، أي أستحي منهم. وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعل ما لا يصح منه الاستجمار. يرى المالكية أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء، ولا يسد مسده في المني، ولا في دم الحيض والنفاس، ولا في دم الاستحاضة، ولا في المذي، ولا في النجاسة التي جاوزت محلها بأن انتشرت حول مخرجها، ولا في بول المرأة، فإنه غالبا ما ينتشر حول المخرج، بخلاف الرجل فإن بوله ينتر نترا. أتابع. الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة، ويسمى الطهارة الصغرى أو الطهارة من الحدث الأصغر، وله شروطه وفرائضه وسننه ومستحباته، وله مكروهات ومفسدات وأحكام أخرى غير ذلك. فلنتكلم أولا عن دليل مشروعيته من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم عن فضله، ثم عن فرائضه، وهكذا حتى ننتهي من أحكامه المهمة. دليل مشروعيته الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو شرط في صحة الصلاة والطواف بالكعبة فمن شك في مشروعيته كفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في مشروعية الوضوء لا تكاد تحصى وقد أجمع المسلمون على أنه لا تصح صلاة عبد ولا يصح طوافه بالكعبة بغير وضوء. واختلفوا في مس المصحف فقال بعضهم يجوز مسه من غير وضوء وقال بعضهم لا يجوز مسه من غير وضوء. وفصل بعضهم في المسألة واختلفوا في سجدة الشكر على قولين والأصح أن الوضوء شرط في صحتها كالصلاة. وسيأتي هذا كله مفصلا في مواضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فضله الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر ويرفع الدرجات وهو سلاح المؤمن يدفع به عن نفسه هواجس النفس ووساوس الشيطان ويشعر المؤمن وهو متوضئ براحة نفسية وانشراح في صدره ونشاط في بدنه لا يجده وهو على غير وضوء. في الحاشية 1 سورة المائدة متابع بعون الله سبحانه وتعالى. كما أن الوضوء يطفئ جذوة الغضب ويسطع نوره على وجه المؤمن وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها ما رواه عبد الله الصنابحي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة أي زائدة. رواه مالك والنسائي وغيرهما بسند صحيح. والمراد بالخطايا هنا الذنوب الصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة كما سيأتي بيانه في أحكام الصلاة. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر يكفر الله به ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. أخرجه أبو يعلى. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم والترمذي وغيرهما بألفاظ متقاربة. والرباط معناه المرابطة للجهاد في سبيل الله ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ووددنا لو أنا قد رأينا إخواننا. في الحاشية 1 الاستنثار هو جذب الماء من الأنف. 2 إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره. أعيد إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره أي على وجود ما يكره معه استعمال الماء كالبرد وغيره. نتابع بعون الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي سابقهم على الحوض، إلا عيد ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد يدفع البعير الضال، أناديهم ألا هلم يعني أقبلوا؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. رواه مالك ومسلم. والمعنى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرف أمته بين الأمم بنور يكسو وجوههم ويحلي أرجلهم، وهذا النور اكتسبوه من الوضوء للصلاة في الدنيا. فالوضوء نور في الدنيا يظهر على وجه المصلي ويسطع في قلبه، ونور في الآخرة يعلو وجهه ويحجل قدميه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.